أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به. وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبق في الآيات التي قبل هذه، وهي قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، إلى آخر الآيات. كانت هذه الآيات فيها التحذير من الله عز وجل لعباده المؤمنين من أن يتخذوا الكفار أولياء أو يجعلونهم بطانة لهم ويظهرون لهم أسرارهم حتى لا ينقلوها إلى الأعداء. وهذا كان من منافقي اليهود وغيرهم من الذين أظهروا النفاق، لأن النفاق في الأصل أنه اعتقاد قلبي لا يظهره المنافق، وإنما يبطن ما في قلبه ويظهر على أنه من المسلمين. ولكن الله عز وجل أخبر عن هؤلاء أنه قد بدت من أفواههم كلمات تدل على عقائدهم، ثم قال: وأن ما يخفونه أكبر. هذا التحذير من الله عز وجل لعباده المؤمنين من اليهود وأشباهه. ثم بعد أن انتهى من هذا التحذير والبيان للمؤمنين من أن يغتروا بهؤلاء وحذرهم من أن يلقوا أسرارهم إليهم، شرع في قصة أحد. قصة أحد وهي قوله تبارك وتعالى: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال. غزوة أحد هي في السنة الثالثة من الهجرة، وكان سببها أن المشركين في غزوة بدر التي أظهر الله فيها الحق وقمع الباطل وقتل عدد من صناديد قريش منهم أبو جهل، هذه الوقعة التي كانت في بدر التي بسببها ظهر الإسلام وانتصر، وهي يوم الفرقان الذي فرق الله به بين الحق والباطل. كانت بين المؤمنين وبين كفار قريش. رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه حينما خرجوا من المدينة لاعتراض عير قريش ولم يخرجوا للقتال، ولهذا كان عددهم قليل وكذلك عدته، ليس معهم إلا فرسان و70 من الإبل، وعددهم 313 أو 14. فلما ذهبوا وما كان الأنصار وكثير من موجودين في المدينة يظن أن محمدا سيلقى عدوا، وإنما العملية هي اعتراض عير قريش، لأن قريش أخذوا أموال المهاجرين، سلبوهم أموالهم وعذبوهم ونكلوا بهم، فخرجوا لعلهم يستعيدوا بعض الشيء، ولكنهم أرادوا شيئا والله أراد شيئا آخر. حينما سمع بهم أبو سفيان وهو قائد العير ساحل بالعير، أي ذهب به إلى الساحل، غير الطريق فذهب إلى الساحل فنجا بالعير. وهؤلاء لما وصلوا إلى الأماكن القريبة من بدر وأبو جهل قد أرسل إليه أبو سفيان يخبره بأن محمدا اعترض عيرهم، فجمع جمعه وعدته وعزم على المسير إلى بدر. فلما نجى العير أرسل إليه أبو سفيان بأن العير قد نجت ولا حاجة للقتال، فقال لا، لا يمكن إلا أن يأتي إلى بدر ويشرب الخمور وتعزف الصيان على رؤوسهم حتى يسمع بهم العرب فلا يعترضون لهم عيرا بعد ذلك. فجاءوا. رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما عرف على أن العير نجت وأنه لم يبقى إلى المواجهة، لم يبقى إلى القتال، خطب في الناس وقال أشيروا علي، فقام بعض المهاجرين فردوا على خطبته ووعدوه بالاستعداد وبالقتال، ثم جلس فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام أشيروا علي، فقام آخر فقال مثل ما قال أولا، ثم كرر الكلام فقال السعد وهو من الأنصار كأنك تريدنا يا رسول الله، قال نعم. هذا فيه درس للمسلمين. رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما جاء الأنصار إلى مكة وبايعوا ودخلوا في الإسلام بايعوه على أن يحموهم مما يحمون منه أنفسهم وأموالهم، بمعنى أنه إذا كان في دارهم فهم يحمونهم، يعني العهد الذي بينهم وبينهم هو هكذا، ولم يبايعوه على أن يذهب بهم للقتال خارج المدينة. والرسول عليه الصلاة والسلام لا يخالف عهدا. فلما عرف الأنصار أنه يقصدهم قام سعد وخطب وأخبر عن نفسه وعن الأنصار بأنهم من الرجال المعروفين في الحروب، وأن عددا بقوا في المدينة لو يعلمون أن رسول يلقى عدوا ما تخلف منهم أحد. ثم قال له لا نقول لك كما قال أصحاب موسى لموسى اذهب أنت وربك فقاتل إن هاهنا قاعدون، وإنما نقول اذهب فإننا معكم مقاتلون. والله لو قلت بنا هذا البحر لخذناه معك. فسر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وبدأوا في الإعداد للمعركة. فحينما نزلوا في مكان قال له الحباب بن المنذر أو غيره: هل هذا المكان نزلت فيه أنزلك الله فيه أو أنها المكيدة والحرب؟ فقال: بل المكيدة والحرب. فقال له: هذا ليس بمنزل، وإنما نذهب حتى تكون المياه خلفنا ونغور المياه التي أمامك ثم نحتفظ بالماء خلفنا. أي خطة عسكرية يعرفون كيف يديرونها. عملوا ذلك وبنوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم عريشا بقي فيه، وبدأت المعركة وهو يناشد الله عز وجل كما في الصحيحين قوله عليه الصلاة والسلام: اللهم أنسهلك هذه الإصابة فلن تعبد في الأرض. ولهذا كان أبو بكر رضي الله عنه يقول: كفاك يعني هذه المناشدة لربك. الشاهد أن المعركة بدأت والله عز وجل هزم الكافرين ونصر المؤمنين على قلة عددهم وعزتهم. قتل أبو جهل، قتل 70 من خلاديد قريش وأسر 70 منهم. وحينما جاء وقت الفداء بالأسرى عرضوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم الفداء. كان عمر رضي الله عنه لا يريد ذلك، بل رأيه أن يقدم لكل واحد قريبه فيقتله. ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام أشار عليه أبو بكر رضي الله عنه بأن هؤلاء قومك وأبناء عمك، فلعل الله يهديهم. فالشاهد من ذلك أنه قبل منهم الفداء. فأنزل الله آية في سورة الأنفال فيها العتاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخبر الله عز وجل: لولا كتاب سبق من الله لأخذكم فيما أخذتم عذاب عظيم. فلما نزلت هذه الآية، لأن الآية الأخرى ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، نزلت هذه الآية فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يبكيان. فلما جاء عمر سألهما لماذا وطلب منهم أن يخبراه، قال: فإذا كان فيه شيء يستحق البكاء وسيساعد سيبكي معهم. فأخبره بذلك وأنه لو نزل عذاب لم ينجو منه إلا عمر ومن كان على رأيه. الشاهد من هذا على أن المسلمين انتصروا وقتل صناديد قريش ومنهم فرعون هذه الأمة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبو جهل الذي قال أنه لن يعود حتى تضرب القيان على رأسه ويشرب الخمر ويعلن للعالم على أنه لا يصل أحد بعد ذلك أن يعترض عيرهم، هو كان ممن قتل. والذين والذين قتلاه أبناء عفراء معاذ ومعوذ، كان يسألان قريش المهاجرين عن أبي جهل لأنهم لم يعرفوا. فلما أسروا الأسئلة قال لهم: ماذا تريدون؟ قالوا: نريد إذا رأيناه لن تفارق عينه حتى يموت، حتى نقتله، لأنه آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رآه قالا: دونكما صاحبكما. فابتدراه بسيفيهما حتى طلعه الأرض. وجاء بن مسعود وهو باقي فيه رمق لم يمت، ووضع رجله على صدره فقال له هذا القول: لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا روعي الغنم. تقول ارتقيت مرتقا صعبا يا روعي الغنم، أنت ليس من ذلك أن يكون مثل يعمل مثل هذا العمل. فالشاهد أنه حزه وحز رأسه وقتل. هذا الذي نذكره هو ما يكفي في قضية هذه الغزوة الأولى التي هي غزوة بدر، والتفاصيل موجودة في كتب السير. غزوة أحد حينما رجع الكفار بتلك الهزيمة المنكرة، جاء أبناء الذين قتلوا وباقي رؤساء قريش وطلبوا من أبي سفيان أن هذا المال الذي نجا أن يبقى ليستعدوا به لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي الأموال التي عادت على القافلة طلب منه أن يبقيها وأن يستعد بها لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ينتصروا لما حدث له. فجلس يجمعون الجموع حتى جمعوا ما يقارب 3000، لأنهم لما كانوا في بدر كان عدد المسلمين 310 وعدد الكفار ما بين 900 إلى 1000. هذا العدد الذي جمعوه جاءوا به إلى المدينة إلى أن وصلوا إلى أحد، هذا الجبل خلفنا. رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بلغه ذلك وكان في السنة الثالثة من الهجرة، أي بعد عام من غزوة بدر، لأن غزوة بدر كانت في 17 رمضان في السنة الثانية، وهذه كانت في 11 شوال في السنة الثالثة، هي إما يوم الجمعة أو يوم السبت على خلاف بين العلماء، والترجيح على أنها يوم الجمعة. فالشاهد أنهم حضروا بهذا العدد، فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان رأيه أن يبقى في داخل المدينة وأن يوزع الناس في الجهات الموجودة في المدينة، وأنهم إذا دخلوا الرجال سيقابلونهم في الأماكن اللي هي الطرق والمداخل، وإذا دخلوا النساء والأطفال سيرمونهم من البيوت بفوق رؤوسهم. وكان هذا رأي عبد الله بن أبي بن سلول، هذا رأيه، وقال هو عبد الله بن أبي حسب تاريخهم يقول: ما بقينا في المدينة وجاء عدو إلا انتصرنا عليه، وما خرجنا من المدينة لقتال عدو إلا نال منها. فكان هذا رأيه. ولكن الذين تخلفوا عن غزوة بدر ولم يحضروا تلك المعركة قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تخرج بنا لنلاقي عدونا؟ وصار الكلام يتردد من هؤلاء الذين عندهم نوع من الحماس، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع من هؤلاء وهؤلاء. فلما ألحوا عليه دخل منزله ولبس سلاحه وظهر في درعين. أولا هذا فيه درس من الدروس التي ينبغي للمسلم أن يفكر فيها. رسول الله صلى الله عليه وسلم ضمن الله له أنه لم ينصر مطلقا، الله عصمه، فلماذا يلبس درعين؟ ما يلبس درع واحد على الأقل يعني، أو يترك كلية؟ لأن الله عز وجل تكفل بحفظه ولن يصابه ويصيبه بشيء ولن يقتلونه. عمل ذلك ليبين على أن الاستعداد وعمل الأسباب مطلوب من المسلم، والله قال في كتابه: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. فهذه الأعمال مطلوبة من المسلم أن يعمل الأسباب في أي عمل يريده، ولا سيما الأسباب التي تدفع عن الإسلام أعداء الإسلام. ولكن لا نجعل هذه الأسباب كل شيء، بل توجد الأسباب ولكن قد يحدث خلل ولا تفيد الأسباب شيئا. فالشاهد أنهم خرجوا، لأنهم لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وتراجع هؤلاء الذين ألحوا عليه بالخروج وقالوا لعلنا أكرهناك على الخروج فعمل ما شئت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: ما كان لنبي إذا لبس لأمته أن يضع السلاح حتى يقضي الله بينه وبين أعدائه. فخرج، كان عدد المسلمين 1000 وعدد الكفار 3000. لما خرجوا من المدينة إلى أحد قبل أن يصلوا انسحب عبد الله بن أبي بن سلول 300 وقال: لماذا نذهب ونقتل أنفسنا في ماذا؟ ولم يقبل رأي، رجع مغضبا وسحب جماعته المنافقين والذين يتبعونه، لأنه هو رئيسهم وزعيمهم. لا يمكن أن يقال أن كلهم منافقون، هو منافق، منافق كبير يعني، وفي عدد من المنافقين، ولكن الباقي أيضا يتبعون زعيمهم ورئيسهم. فرجع به، ثم هم الطائفتان أخرى كما قال الله عز وجل، هم بنو سلمة وبنو حارثة كما في هذه الآية: إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا أي تجبنا، وهم بنو سلمة وبنو حارثة، ولكن الله عز وجل ثبتهم. وقد كان عبد الله بن حرام يتابع أولئك الذين رجعوا، يعظهم ويرشدهم ويطلب منهم أن يعودوا ليقاتل مع رسول عليه الصلاة والسلام. قالوا: لو نعلم قتالا لاتبعناكم، لكن ما في قتال، تظهر أنكم لن تقاتلوا أحدا. فأخيرا تكلم عليهم بكلام يعني كلام يستحقونه، وقال: إن الله عز وجل سيغني رسوله عنكم وأنتم سترجعون بكلام ذكره لهم، يعني يشبه السب والشتم لهم. الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام مشى بهؤلاء حتى نزل الشعب بين أحد وجبل الرماة. الرسول عليه الصلاة والسلام هيئهم التهيئة العسكرية المعروفة، وهو أنه جعل ظهور المسلمين إلى جبل أحد، وجبل الرماة أمامه جعل عليه 50، وأمر عليهم عبد الله بن الزبير، وأمرهم أمرا قاطعا ألا يتحركوا من مكانهم حتى ولو رأوا الطيرة تتخطفهم، يعني ما جعلهم مجالا للاجتهاد، وإنما أعطاهم أمرا جازما أن لا يتركوا هذا المكان، وطلب منهم أن يحموا ظهورهم من أهل الخيل وأن يرموهم بالنبل حتى يعيدوهم عنه. وبدأت المعركة، وانهزم المشركون في أول وهلة انهزاما منكرا، ولوا الأدبار. فقال الرماة: الغنيمة. فقالهم أميرهم: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا ألا نتحرك من هذا المكان مهما كان الأمر، وأراد الله شيئا. فالشاهد أنهم قالوا: الهدف والقصد هو أن يهزم المشركون فقد هزموا. فلما نزلوا كان خالد بن الوليد في ذلك الوقت مع المشركين، ما زال على كفره، وكان هو الذي يقود الخيل. فلما شاهد هذه الثغرة، هم يعرفون كيف يحاربون، لما شاهد هذا المكان في هذه الثلمة، جاء للمسلمين من خلفهم بالخيل ولم يشعروا إلا بالضرب من خلفهم، فاختلط الناس، ما حد يفرق يعني بين المسلم وغير المسلم، فحدث ما حدث وقتل 70 واستشهد حمزة، وقد كان وحشي هو الذي قتله لأنه حبشي رامي، ووعده سيده بأنه إذا قتل محمدا فسيعتق. فالشاهد أنه قتل هذا العدد وجرح الرسول عليه الصلاة والسلام وكسرت رباعيته، وصاح إبليس بأن محمدا قد مات قتل، وصار ما صار. وبعد ذلك تبين أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما زال على قيد الحياة، وأن هناك عدد من الصحابة يناضلون عنه، فنجاه الله عز وجل منهم. ثم بعد ذلك اجتمعوا جميعا، أي الذين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانتهت المعركة ورجع الكفار منتصرون. هذه خلاصة عن ذكر هذه الوقعة، هذه الغزوة. والقرآن من مصادر السيرة، فهو يشير إلى نفس القضية، إلى نفس المعركة، ويبين ما فيها. أما التفصيلات وما جرى فيها وما حدث فيها أشياء كثيرة جدا، فهذا مكانها مكان السيرة، والسيرة موجودة في السنة وموجودة في كتب السيرة. الله عز وجل وجه هذا الخطاب: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال. الغدوة هي في الصباح، ولهذا قالوا أن هذه المعركة صارت يوم الجمعة. متى؟ هل هو قبل الزوال في الغدوة أو بعد ذلك؟ جمع العلماء قالوا أن التهيئة كانت أولا، ثم بعد صلاة الجمعة، وصلاة الجمعة كانت قبل الزوال، وأورد الأحاديث في ذلك. فالآية على بابها: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين، يعني تعين لهم مقاعدهم وأماكنهم التي يكونون فيها استعدادا للقتال. مقاعد للقتال، فعين للرماة هذا المكان الذي يبقون فيه حراسة للمسلمين من الكفار. والله سميع عليم، سميع لأقوالكم وأقوالهم، عليم بذلك. ثم أشار إلى بني حارثة وبني سلمة: إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا. يعني عبد الله بن أبي رجع بقومه، وكذلك الطائفتين همت بالفشل، والمقصود بالفشل الجبن، أرادوا أن يجبنوا عن الإقدام للقتال، ولكن الله عز وجل عصمهم. ولهذا يقول جابر بن عبد الله: ما أحب أن هذه الآية، يعني نزولها، أحب نزول هذه الآية وإن كان فيها السبب أننا نحن الذين قصدنا بذلك، لأن الله عز وجل قال في الآية: والله وليهما. وهو الآن مرتاح لهذا التعبير بأن الله وليه، وهو يقول: أنا هذه الآية وإن كان فيها هذا النوع قضية الفشل، ولكن نزولها نحن نحب ذلك، لأن الله عز وجل أخبر أنه ولي هاتين الطائفتين، والله وليهما، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. التوكل بعد عمل الأسباب. فرسول الله صلى الله عليه وسلم كما قلنا لبس درعين، واستعدوا بقدر ما يستطيعون من السلاح، ولكن التوكل على الله هو الأصل، والإيمان بالله عز وجل هو الأصل. ولا يكون التوكل إلا من المؤمن. المؤمن هو الذي يتوكل على الله حق التوكل. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما ذكر في الحديث قضية التوكل قال: لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. فالطير ما جلست في أوكارها، بل ذهبت غدت للبحث عن الرزق وبطونها خماص جائعة، ثم رجعت بطانا مملوءة. فالمهم أن المسلم عليه أن يعمل الأسباب، والأسباب هي من التوحيد، لأن الله عز وجل وضع هذه الأسباب في هذا الكون. فالذي يترك الأسباب ويقول هو متوكل على الله، كلامه هذا ليس بصحيح، هذا معناه توافق. فالتوكل على الله عز وجل الإيمان به، ويعلم الإنسان أنه لن يضره إلا ما كتب له، فعليه أن يعمل الأسباب جميعا ثم يتوكل على الله عز وجل، لأنه هو الذي يتمم ذلك. وعلى الله فليتوكل المؤمنون. هذه الوقعة التي حدث فيها من المصيبة على المسلمين، قتل ذلك العدد، وشج الرسول عليه الصلاة والسلام، وكسرت رباعيته، وقال لن يفلح قوم، أو كيف يفلح قوم شجوا نبيهم. بعد الدرس يا أخي، بعد الدرس، بعد الدرس، بعد الدرس، أنا أتكلم عن أجهد الأمة. طيب أجل تسمع، أجل تسمع تستفيد إن شاء الله، وبعد الدرس تسأل. الله عز وجل أراد أن يذكر المؤمنين بأن النصر من الله عز وجل مع بذل الأسباب. المسلمون حدث لهم ما حدث، قتل من قتل، وشج الرسول عليه الصلاة والسلام. ولهذا حتى كان أبو سفيان يقول أعلو هبل، هبل من هو؟ صنم. فهو يقول اليوم انتصر هبل، أعلو هبل. فالرسول كان يقول لعمر ولمن معه ردوا عليه، قالوا ماذا نقول؟ قال قولوا الله أعلى وأجل. ونادى عمر قال أن بقي لك من يسوق، يعني بقي جماعة سترى منهم ما ترى. فالشاهد من هذا على أن الله عز وجل أراد أن يذكر المؤمنين بأن هذا الذي أصابكم، لذا ستأتي آية وفيها نوع من الاستنكار، وقولهم أو لما أصابتكم مصيبة لدخلتم مثلها قلتم أن هذا، يعني كيف يكون هذا، نحن على الحق وهم على الباطل ثم ينتصرون علينا. قال الله عز وجل قل هو من عند أنفسكم، يعني السبب نشأ من عندكم أنتم. والله عز وجل أراد أن يبين لعباده على أن النصر من الله عز وجل، وليس الأمر مبني على العدد والعدة. ولهذا قال الله عز وجل في غزوة حنين ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم من الله شيئا. يقول الله لهم تخفيفا لما حدث لهم ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. أذلة يعني قليلون، ليس أذلة في أنفسهم، هم شجعان، ولكن أذلة عددهم كان قليلا، مع أن أعداؤهم كانوا أهل قوة وعندهم العدد والعدة، عندهم الخير المسومة، وهم هؤلاء ما كان عندهم شيء. فالله يقول لهم ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، إذن ما عليكم إلا أن تتقوا الله، فاتقوا الله لعلكم تشكرون. أنتم الذي نزل بكم، أسبابه معروفة، والله عز وجل قد نصركم في بدر على قلتكم، فالذي نصركم في بدر هو سينصركم في هذه المعركة وفيما سيأتي من بعد، لأن الله عز وجل أعز الإسلام ونشره بين العالمين جميعا. وإنما قال عليكم أن تتقوا الله، والتقوى هي امتثال الأوامر واجتناب النواهي. فالله عز وجل أمر المؤمنين بالتوكل عليه، أمرهم بإعداد القوة، أمرهم بالجهاد في سبيله لإعلاء كلمة الله. ثم تتابعت الآيات في قصة بدر. العلماء يقولون هل هذه الآيات في أحد أو في بدر؟ الله يقول في هذه الآية التالية إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاث آلاف من الملائكة منزلين بل إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. هذه الآيات يرجح العلماء أنها في بدر وأن الملائكة لم يقاتلوا إلا في بدر. الله عز وجل قال كما في سورة الأنفال استغيثنا ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. يقول العلماء لا تعارض بين هذه الآية التي فيها ذكر الألف وهذه الآيات التي فيها الثلاثة والخمسة. هذا كلام ابن جرير ابن كثير. قول مردفين يعني يتبعها هذا ألف ثم تردفها الآلاف الأخرى إلى أن يصل إلى هذا العدد. فيرجع العلماء على أن هذه الآيات سياقها في قصة بدر. فالله عز وجل نصر المسلمين في بدر أنزل الملائكة قاتلوا معهم. والحديث وارد في هذا لأن بعض الصحابة كان يريد أن يقتل رجلا أمامه فرأى رأسه سقط قبل أن يضربه بالسيف. وذكروا أحاديث واردة في هذا الباب بأن الملائكة قاتلت. وتذكرنا في قصة إبليس في غزوة بدر أنه لما ظهر بصورة سراقة تصور بصورة سراقة سراقة وراه أمة وأراد أن يدفع هؤلاء للقتال بأنه سينصرهم. حينما رأى الملائكة لأن إبليس كان مع الملائكة ففسق عن أمر ربه ولى وقال إني أرى ما لا ترون. المقابل أين ذاهب يظن النصراجة أين تذهب يعني ينتظر النصر منه. فانصرف عنهم وقال إني أرى ما لا ترون لأنه رأى الملائكة فأجبر. فالشاهد أن الله عز وجل ينصر دينه. فقاتل الملائكة مع المسلمين وهزم الكفار. فالله عز وجل يوجه هذا الخطاب التذكير يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين نزل بهم ما نزل في هذه الموقعة بأن الله عز وجل قد نصرهم قبل ذلك وإنما عليهم أن يصبروا وإذا صبروا فالله عز وجل سينصرهم. بل إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة المسومين. ثم قالوا ما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله. يقول هذا العدد الذي ورد ذكره أي عدد الملائكة الذين وصل عددهم إلى خمسة آلاف ما جعله الله إلا بشرى لكم يعني حتى تطمئن قلوبكم بأن معكم من يجاهد معكم ومن ينصركم على عدوكم. ثم الأصل ليس هو هذا وإنما الأصل أن النصر من عند الله عز وجل. فكانه يقول نفس الإعداد أو الاستعداد هذا من الأمور المطلوبة ولكن ليس هو المعول عليه وإنما المعول على أن النصر من الله عز وجل فهو الذي ينصر عباده وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يثبتهم فينقلبوا خائبين. الكفار هنا ليس فيه استئصال له بل يقطع طرفا منه أو يرجعون خائبين ولم ينتصروا على المسلمين كما في غزوة الأحزاب. الأحزاب تجمعوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أهل المدينة وأطلقوا عليهم من جميع الجوانب والله عز وجل أرسل عليهم جنوده هو ذلك الريح. وسيأتي ذلك في سورة الأحزاب التي هي خاصة بهذه الغزوة ليرفع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. ثم جاءت الآية الأخيرة التي جاء الحديث في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم. فأنزل الله عز وجل هذه الآية ليس لك من الأمر شيء. الله عز وجل يقول ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون.
أي أن الأمر كله لله عز وجل، وأنت ليس لك من الأمر شيء، أنت مأمور، الذي أمرت به تنفذه، وما عدا ذلك هو إلى الله عز وجل. ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم إذا أراد الله أن يتوب عليهم تاب عليهم. وقد آمن الكثير من هؤلاء الذين حاربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر، الكثير منهم هداهم الله عز وجل ودخلوا في الإسلام ونصروا الإسلام. أو يتوب عليهم أو يعذبهم، فإذا عذبهم فإنهم ظالمون يستحقون العذاب. ثم ختم ذلك بالآية الأخيرة، وهي قوله لله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. أي أن الأمور كلها بيد الله عز وجل، وإنما رسول الله صلى الله عليه وسلم مأمور وأمر بأن يجاهد في سبيل الله وأن ينشر دين الله عز وجل. فمن دخل في دين الله فهذا خير له، ومن امتنع فإما أن يصاب في الدنيا فيقتل، وإما مصيره إلى الله عز وجل، فسيحاسبه يوم القيامة على أعماله التي يرتكبها في هذه الدنيا. نسمع التعليق من المؤلف رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الله جل وعلا: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، إلى آخر القصة. قال الشيخ الإمام عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى: وذلك يوم أحد حين خرج صلى الله عليه وآله وسلم بالمسلمين، حين وصل المشركون بجمعهم إلى قريب من أحد، فنزلهم صلى الله عليه وآله وسلم منازلهم، ورتبهم في مقاعدهم، ونظمهم تنظيما عجيبا، يدل على كمال رأيه وبراعته الكاملة في علوم السياسة صلى الله عليه وآله وسلم، كما كان كاملا في كل المقامات.
هذا الشيخ جزاه الله خيرا يأتي بلب القضية، بلب القصة، وهو الآن لم يتعرض لأن الكفار جمعوا جموعهم وخرجوا وعملوا وجاءوا في الطريق، وإنما يخبر عن القصة، يقول هذه القصة معناها أن الرسول عليه الصلاة والسلام هذا الذي صار يوم أحد حين خرج صلى الله عليه وسلم بالمسلمين، حين وصل المشركون بجمعهم إلى قريب من أحد. وإذ غدوت تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، يقول خرج حينما جاء المشركون بجمعهم ونزلوا حول أحد، وقد كانوا أرسلوا مواشيهم وخيولهم في بعض المزارع للأنصار، وكان الأنصار يريدون أن يدفعوا عنها مباشرة، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لهم: لا تقاتلوا إلا بأمر، أي نهاهم عن القتال مطلقا حتى يأمرهم بذلك. نعم.
والله سميع عليم، لا يخفى عليه شيء من أموركم، إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا، وهم بنو سلمة وبنو حارثة، لكن تولاهما الباري بلطفه ورعايته وتوفيقه.
أما عبد الله بن أبي بن سلول فقد عرفنا أنه رجع بعدد من قومه وهم 300، ولم يبقى من المسلمين إلا 300 يقابلون 3000. نعم.
إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا، وهم بنو سلمة وبنو حارثة، لكن تولاهما الله لكن تولاهما الباري بلطفه ورعايته وتوفيقه، وعلى الله فليتوكل المؤمنون، فإنهم إذا توكلوا عليه كفاهم وأعانهم وعصمهم من وقوع ما يضرهم في دينهم ودنياهم. وفي هذه الآية ونحوها وجوب التوكل، وأنه على حسب إيمان العبد يكون توكله، والتوكل هو اعتماد العبد على ربه في حصول منافعه ودفع مضاره،
يعني في كل شيء. الرسول عليه الصلاة والسلام حينما قال له أحد الصحابة جاء على راحلته وقال الرسول عليه الصلاة والسلام: أعقلها أو أتوكل؟ فقال: أعقلها وتوكل، يعني اعمل السبب وتوكل على الله عز وجل. فالتوكل أن يسل الإنسان جميع أموره إلى الله عز وجل. ولهذا جاء في حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما أوصاه بتلك الوصية أوصاه بقوله: واعلم أن الأمة لو اجتمعت كلها على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا جميعا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. إذن المؤمن الصادق يعلم على أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له من خير أو شر، ومع ذلك لا يترك الأسباب ويقول: سيأتيني رزقي، سيأتيني كذا، سيأتيني كذا بدون سبب. فلا بد من العمل، فينبغي للمسلم أن يعمل ويجد في هذه الدنيا، والله عز وجل قال: ولا تنفع نصيبك من الدنيا، فيعمل ولكن لا يجعل الدنيا أكبر همه، ولا يظن أنه إذا عمل شيئا لن يتخلف الشيء الذي يريده، وإنما يعمل ويتوكل على الله عز وجل. والله عز وجل أخبر في آيات كثيرة تبين هذا المعنى: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. أثبت لهم الحرث: أفرأيتم ما تحرثون، هم حرثوا. فالحارث أو الزارع كل العمل الذي عمله أنه عمل في مزرعته ثم جاء بالبذور وألقاها في الأرض، هذا الذي عليه، هذا يتوكل على الله عز وجل ويعمل بالأسباب، والأسباب ينبغي أن تكون الأسباب المشروعة. يعني كسب المال ينبغي أن يكون بالسبل المشروعة التي شرع الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يجمع المال عن طريق الحرام، وإنما بالتجارة المباح: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. يشتغل في التجارة، يعمل فيها، إذا قال مؤذن الله أكبر حي على الصلاة ترك التجارة وجاء لذكر الله عز وجل. لا يكسب المال عن طريق الربا، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، والربا سحت. لا يجوز للمسلم أن يتعامل بالربا ولا بالغش ولا بأخذ الرشوة ولا بالخداع، وإنما عليه أن يكون مسلما مستقيما. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، لا يأخذ أموال الناس بالباطل، لا يشهد الزور، لا يغتاب الناس، وإنما عليه أن يكون مسلما حقيقيا، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في القلب مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ولما صلحت قلوب الناس صلحت جوارحهم، ولهذا جاء في الحديث الصحيح: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. متى يسلم المسلمون من لسانك؟ إذا علمت أنك إذا تكلمت في أعراضهم فستحاسب. والله يقول: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. متى يسلمون من بطشك وجبروتك إذا كانت عندك قوة؟ إذا علمت أنك إن لم تؤخذ بذنبك في هذه الدنيا فستؤخذ به يوم القيامة. إذا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، على المسلم أن يكون مستقيما. ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين للناس كل شيء، أكثر الناس لا يجهلون مثل هذه الأعمال. الذي يتعامل بالربا يعرف أن هذا ربا، الذي يسرق، الذي يغتصب، الذي ينهب، الذي يظلم الناس يعلم ذلك. وينبغي المسلم أن يكون تقيا، والتقوى كما قلنا امتثال الأوامر واجتناب النواهي. نعم.
قال رحمه الله: فلما ذكر حالهم في أحد وما جرى عليهم من المصيبة أدخل فيها تذكيرهم بنصره ونعمته عليهم يوم بدر، ليكونوا شاكرين لربهم وليخفف هذا، فقال: وإذ نصركم الله ببدر وأنتم أذلة في عددكم وعدتكم، فكانوا 310 في قلة ظهر ورفاتة سلاح، وأعداؤهم يناهزون 1000 في كمال العدة والسلاح، فاتقوا الله لعلكم تشكرون الذي أنعم عليكم بنصره. إذ تقول مبشرا للمؤمنين مثبتا لجنانهم: ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم 3000 من الملائكة منزلين، بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا، أي من حملتهم هذه بهذا الوجه، يمددكم ربكم 5,000 من الملائكة مسومين، أي معلمين علامة الشجعان. واختلف الناس هل كان هذا الإمداد حصل فيه من الملائكة مباشرة للقتال كما قاله بعضهم، أو أن ذلك تثبيت من الله لعباده المؤمنين وإلقاء الرعب في قلوب المشركين كما قاله كثير من المفسرين. ويدل عليه قوله وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم.
هذا القول الذي ذكره هو ذكره المفسرون، ولكن رجح عدد منهم على أن القتال حدث من الملائكة في قصة بدر، أنهم قاتلوا مع المسلمين. النصر من الله والإمداد من الله، أمدهم بالملائكة فقاتلوا مع المسلمين يوم بدر، لأن هذا هو الراجح لقوله تعالى تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم 1,000 من الملائكة مسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم الآية. فالشاهد من هذا على أن العلماء اختلفوا في هذا، هل المقصود في هذا المدد هو إلقاء الرعب في قلوب المشركين أو أن الملائكة قاتلوا مع المؤمنين؟ فالراجح على الملائكة قاتلوا مع المؤمنين مع إلقاء الرعب في قلوب المشركين. نعم.
وفي هذا أن الأسباب لا يعتمد عليها العبد بل يعتمد على الله، وإنما الأسباب وتوفرها فيها طمأنينة للقلوب وثبات على الخير. يقول جل وعلا ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين، أي نصر الله لعباده المؤمنين لا يعدو أن يكون قطعا لطرف من الكفار أو ينقلبوا بغيظهم لم ينالوا خيرا، كما أرجعهم يوم الخندق بعدما كانوا قد أتوا على حرد قادرين أرجعهم الله بغيظهم خائبين. يقول جل وعلا ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. قال الشيخ رحمه الله لما أصيب صلى الله عليه وآله وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته وشج رأسه صلوات ربي وسلامه عليه، جعل يقول كيف يفلح قوم شجوا وجه نبيهم وكفروا رباعيته، فأنزل الله تعالى هذه الآية وبين أن الأمر كله لله، وأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ليس له من الأمر شيء لأنه عبد من عبيد الله، والجميع تحت عبودية ربهم، مدبرون لا مدبرون. وهؤلاء الذين دعوت عليهم أيها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أو تباعدت فلاحهم وهدايتهم إن شاء الله تاب عليهم ووفقهم للدخول في الإسلام وقد فعل، فإن أكثر أولئك هداهم الله فأسلموا، وإن شاء الله عذبهم فإنهم ظالمون مستحقون لعقوبات الله وعذابه. يقول جل وعلا ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. قال الشيخ رحمه الله يخبر تعالى أنه هو المتصرف في العالم العلوي والسفلي، وأنه يتوب على من يشاء فيغفر له ويخذل من يشاء فيعذبه، والله غفور رحيم. فمن صفته اللازمة كمال المغفرة والرحمة ووجود مقتضياتها في الخلق والأمر، يغفر للتائبين ويرحم من قام بالأسباب الموجبة للرحمة. قال تعالى وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون.
بهذا نكتفي، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.